بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعرض الشيخ قدس سره بكلام صاحب الجواهر قدس سره. صاحب الجواهر في هذه الصورة الثانية أفاد نقطتين. النقطة الأولى أنه إذا خرب الواقف بحيث أصبحت منفعته ملحقة بالعدم فإنه يبطل الواقف، والوجه في ذلك أن حقيقة الواقف هي عبارة عن حبس الأصل وتسبيل المنفعة، فحبس الأصل دائر مدار تسبيل المنفعة، أي ما دامت هناك منفعة مسبلة فالأصل محبوس، فإذا افترضنا أن المنفعة زالت لأن الوقف خرب بحد تلحق منفعته بالعدم، فإذا فرضنا أن منفعته زالت وليست قابلة للتسبيل نتيجة شنو؟ نتيجة الخراب، فحينئذ حبس الأصل يزول. حبس الأصل منوط بتسبيل المنفعة ودائر مدار تسبيل المنفعة، فإذا كانت المنفعة غير قابلة للتسبيل نتيجة لخراب الواقف فلا حبس للأصل. إذن فبالنتيجة يبطل الواقف بمجرد شنو؟ بمجرد زوال المنفعة فيجوز بيعه، وبالتالي فجواز البيع مساوق لبطلان الواقف، كل وقف جاز بيعه فقد بطل وقفه، لأنه لا يجوز بيعه إلا إذا شنو؟ انتفت المنفعة، وإذا انتفت المنفعة زال الحبس، إذن لا محالة، جواز البيع مساوق لزوال الواقف. ثم ترقى صاحب الجواهر قال: لو فرضنا وسلمنا بأن زوال المنفعة لا يبطل الواقف، يعني لو سلمنا أن تسبيل المنفعة ليس عنصرا مقوما لحقيقة الواقف بحيث إذا زال زال الواقف، لو سلمنا بذلك فلا أقل من أن تسبيل المنفعة شرط في صحة الواقف، إن لم يكن عنصرا مقوما لحقيقة الواقف فلا أقل من أنه شنو؟ شرط في الصحة. فنقول بأنه المرتكز العقلائي إذا تأمل في حقيقة الواقف فرأى أن حقيقة الواقف هي حبس الأصل وتسبيل المنفعة، المرتكز العقلائي ينتزع من حقيقة الوقف شرطا من شروط الصحة فيقول صحة عقد الوقف، لأن الوقف عقد كسائر العقود، صحة عقد الوقف منوطة بشنو؟ بإمكان الانتفاع، تسبيل المنفعة هذا معناه، صحة عقد الوقف منوطة بإمكان الانتفاع مع بقاء العين، فإذا لم يمكن الانتفاع مع بقاء العين بطل عقد الوقفية، بطل عقد الوقفية لانتفاء شرط الصحة. وهذا الشرط عند المرتكز العقلائي كما هو شرط حدوثان فهو شرط استدامتان، كما أنه حين إنشاء الوقف لو فرضنا أن الموقوف لا منفعة له فإن الوقف لا يصح من الأول، كذلك لو وقف الدار وكانت مما يمكن الانتفاع بها أو البستان وكان مما يمكن الانتفاع ثم زال إمكان الانتفاع فإنه يبطل عقد الوقف، لأن شرط تسبيل المنفعة شرط إمكان الانتفاع شرط في صحة عقد الوقف حدوثان وبقاءان، فمتى ما انتفى ينتفي تنتفي الصحة. هذا كلام صاحب الجواهر قدس سره. الشيخ قدس سره أشكل على صاحب الجواهر بعدة إشكالات. الإشكال الأول بأنه لا ملازمة بين جواز البيع لأجل خراب الوقف وزوال منفعته وبين بطلان الوقف، بل يبقى المكان وقفان حتى مع خرابه وحتى مع زوال منفعته يبقى المكان وقفا. لماذا؟ لأننا لا نسلم بالتعريف الذي اختاره صاحب الجواهر. صاحب الجواهر قال حقيقة الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة، فالحبس دائر مدار تسبيل المنفعة، إذا انتفى التسبيل انتفى الحبس. هذا إذا عرفنا الوقف بأنه هكذا، ولكن الوقف ليس كذلك. الوقف تمليك، الوقف سنخ من التمليك. وقفت هذه الدار على بني فلان يعني ملكتهم، وقفت هذا البستان على بني فلان يعني ملكتهم. الوقف سنخ من التمليك، غاية ما في الباب أنه تمليك خاص ليس تمليكا طلقا. ما قال مثل الهبة، لو قال مثلا وهبت هذه الدار لبني فلان لكان مؤدى الهبة التمليك الطلق، هنا لا، وقفت هذه الدار على بني فلان يعني ملكتهم الدار لكن لا ملكية طلقا، بل بمعنى أن ينتفعوا بمنافعها فلو انقرضوا انتقلت هذه الدار شنو للجيل اللاحق وهكذا. فالوقف تمليك لأنه حبس، فإذا كان تمليكان فإن التمليك لا ينتفي بحصول الخراب ولا ينتفي بانتفاء المنفعة. ملكت هذه الدار لبني فلان، هذا التمليك ليس منوطا بماذا؟ بتسبيل المنفعة، ليس منوطا ببقاء المنفعة، بقيت أم لم تبقى، هذه الدار ملك لبني فلان. إذن فبالنتيجة بما أن حقيقة الوقف تمليك لا تحبيس، إذن فبالنتيجة التمليك لا يدور مدار تسبيل المنفعة، حتى لو انتفى تسبيل المنفعة التمليك ما زال موجودا، وبالتالي فلا ملازمة بين انتفاء المنفعة وبين بطلان الوقف. المحقق الإيراني لم يرتضي من الشيخ ذلك، قال حتى لو قلنا بأن الوقف تمليك فهو تمليك مقيد، يعني تمليك مقيد بتسبيل المنفعة، تمليك دائر مدار إمكان الانتفاع. إذا زال إمكان الانتفاع زال شنو؟ زال التمليك. فسواء عرفنا بهذا أو عرفناه بهذا. المهم هذا إشكال الشيخ قدس سره. بعدين الورودات هذه في البحث الخام. والإشكال الثاني بأنه على صاحب الجواهر، يقول لصاحب الجواهر أنه لو سلمنا بأن إمكان الانتفاع شرط وليس شنو؟ وليس عنصرا مقومان كما ذكر صاحب الجواهر، لو سلمنا بأن إمكان الانتفاع شرط في صحة الواقف، فحينئذ نقول بأنه دعوى أنه لو تخلف هذا الشرط فإنه يبطل الواقف، هذه الدعوى مدفوعة عقلاً وشرعاً. أما أنها مدفوعة عقلاً فلأنه أولاً لا يعقل انقلاب الشيء عما وقع عليه، مفروض أن عقد الوقف وقع صحيحاً، حينما وقف الدار كان الوقف صحيحاً، فإذا كان الوقف قد انعقد صحيحاً كيف ينقلب من الصحة إلى البطلان بعد زوال إمكان الانتفاع؟ انقلاب العقد عما وقع عليه غير معقولين. إذن فبالنتيجة دعوى أنه وقع صحيحا ثم انقلب إلى البطلان بعد زوال إمكان الانتفاع دعوى غير معقولة. وثانيا يعني وجه عدم المعقولية، بأنه إذا افترضنا أن هذا الوقف بطل، بطل يعني شنو؟ إما أن يتحول إلى مباح من المباحات العامة فيتملكه كل من يحييه مثلا، أو أنه يصبح ملكا طلقا للموقوف عليهم، أو أنه يعود إلى ملك الواقف، بعد لا يتصور شق رابع. تقول الوقف بطل، بطل شنو معنى بطل؟ يعني بطل الوقف، إما أصبح من المباحات العامة، إما أصبح ملكا طلقا للموقوف عليهم، إما عاد إلى ملك الواقع. أما كونه من المباحات العامة أو ملكا طلقا للموقوف عليهم فهو خلاف غرض الواقف، فإن غرض الواقف أن يستمر هذا الوقف في تمام البطون، وهذا لا يجتمع مع تحوله إلى ماذا؟ إلى مباح عام أو إلى ملك طلق للموقوف عليه. وأما عوده إلى ملك الواقف فهو خلف التأبيد، فإنه أخذ التأبيد في نفس عقد الواقف. بما أنه أخذ التأبيد في نفس عقد الواقف فلا معنى لعوده إلى ملك الواقف بعد أن أخذ فيه التأبيد. إذن وجه عدم المعقولية في بطلان الواقف أن عدم المعقولية إما لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، وإما لأن صور البطلان إما منافية لغرض الواقف أو منافية للتأبيد. هذا من ناحية عقلان. وأما من ناحية شرعان فالأمر يحتاج إلى دليل. يعني لو قلنا نعم عقلا ممكن انقلاب الشيء عما وقع عليه كان العقد صحيحا أصبح باطلا، لو قلنا بأن هذا أمر ممكن عقلا، على أي حال يحتاج إلى شنو؟ إلى دليل شرعان. ولا يوجد دليل شرعي على هذا انقلاب أنه وقع صحيحا ثم انقلب إلى البطلان، لا يوجد دليل شرعي على ذلك. هذا الإشكال الثاني من الشيخ. الإشكال الثالث من الشيخ قدس سره: لو سلمنا أن إمكان الانتفاع شرط في الصحة بمقتضى مرتكز العقلاء فهو شرط حدوثا لا بقاء، لا دليل على أنه شرط حدوثا وبقاء، شرط حدوثا نعم أما بقاء لا. لما؟ لأن سائر شروط الصحة هي شرط في الحدوث وليست شرطا في البقاء. مثلا يشترط في صحة البيع المالية، يعني أن يكون المبيع مالا، فلو لم يكن المبيع مالا لكان البيع باطلا. بعتك هذا الكتاب وكان شنو؟ مالا، فوقع العقد البيع صحيحا. بعد أن تملكت أنت الكتاب تعرض للنار فتحول إلى رماد وخرج عن المالية، هل يبطل البيع؟ المالية شرط في الصحة حدوثان وليست شرطا في الصحة بقاءان. إذن المرتكز العقلائي يرى أن سائر شرائط الصحة على نسق واحد، وهي أنها شرائط في الصحة حدوثان، فلو انتفت بعد أن انتقلت هذه العين من ملك إلى ملك فحينئذ شنو؟ لا يبطل العقد. الإشكال الرابع، الرابع هذا الخامس، الرابع لا الوصية ما بعد ما وصينا، وصونا قبل أن ترحلوا. الإشكال الرابع أنه لو راجعنا المرتكز العقلائي لوجدنا أن المرتكز يرى أن إمكان الانتفاع شرط في اللزوم لا شرط في الصحة، وفرق بين شرط اللزوم وشرط الصحة. مثلا مالية المبيع شرط في صحة البيع، ولكن سلامة المبيع من العيب شرط في اللزوم وليس شرطا في الصحة. لو تبين أن المبيع معيب لكان للبائع أو للمشتري الخيار. ففرق بين شرط الصحة وبين شرط اللزوم. سلمنا مع الشيخ أن إمكان الانتفاع شرط لكنه شرط في اللزوم، فإذا انتفى إمكان الانتفاع صار عقد الوقف جائزا بعد أن كان لازما، وحينئذ لهم إبطال هذا العقد، يعني للموقوف عليهم الطبقة الموجودة لهم إبطال العقد لأنه أصبح عقدا جائزا، فلهم إبطاله ببيع الوقف. هذا ما أفاده قدس سره من الإشكالات على صاحب الجواهر. نعم شيخنا تفضلوا. بلي إبطال البطلان والإبطال. إبطال البطلان. لهم إبطال عقد الوقف ببيعه، ووقف هذه الدار إذا بيعت فبطل الوقف، وقف هذه الدار معه، ولا يجتمع بيعها مع كونها وقفة. إبطال عقد الوقف يعني هدم العلقة بين الوقف وبين هذه الدار وذلك ببيعها. إشكال دوم.
هذا ما يتكلم عن المسألة هذه مباشرة.
امضاء شرعي امضاه الشارع ثم رجع عن امضائه،
لانه امضاء الشرعي كان قريب من النفع ومن المنفعه،
ادري ثم رجع عن امضائه،
ارتفع
موضوعه، ارتفع صار عقد، صار عقد منقطع، هذا صار وقف منقطع، والحال باننا افترضنا انه وقف دائم، هذا يتصور زوال الامضاء في العقد المنقطع في الوقف المنقطع، ولهذا هو الشيخ ملتفت الى هذا، قال كلامنا في الوقف المؤبد، الوقف المنقطع يبطل بمعنى يزول امده، لاحظت شلون؟ لا، الوقف المنقطع يتصور فيه البطلان بعد الصحة، لكن البطلان بعد الصحة بمعنى زوال الأمد، انتهى أمده خلاص. أما مع اشتراط التأبيد في ضمن عقد الوقف، أما مع اشتراط التأبيد في ضمن عقد الوقف فلا يعقل زوال الإمضاء الشرعي، الوقوف على ما يقفها أهلها، وقد أوقفه مؤبدا فالإمضاء باقي.
بلحاظ المنفعة
إذن رجعت إلى كلام صاحب الجواهر، وهو أن لا، رجعت إلى أنه شرط، أنه عنصر مقوم وليس شرطا، ترى النقاش على أنه شرط أو على أنه عنصر مقوم، أي نكتة في كونه شرطا لو في كونه عنصرا، هذا في كونه شرطا، يعني أنه وقع صحيحا ثم انقلب،
خب هذا بالنسبه الى صاحب الدوله يقول بانه وقع صحيحا بلحاظ وجود المنفعه المقتضيه للتأبيد، المقتضي للتأبيد ارتفع، فما وقع عليه الامضاء ارتفع وارتفع موضوعا، فما لم ينقلب انقلاب الموضوع
على فرض وجود المنفعه. اقول الامضاء امضاء الشارع لعقد من العقود، فرض عقد جيب لينا امضاه الشارع يومين وبعدين هون عن امضاء،
لا اذا ارتفع الموضوع ما هون،
جيبوا لي مثال بس مثال واحد، عقد أمضاه الشارع فترة ثم شنو رفع اليد عن إمضائه، قال هذا باطل لأنه انكشف بطلانه، كشاف البطلان شيء وأنه حدوث البطلان شيء آخر، شنو أقول بأنه الشيخ قدس سره يشير إلى مرتكز شرعي، لا يعقل، مو أنه لا يعقل يعني شنو مستحيل عقلا، يعني أن الشارع إذا اعتبر شيئا صحيحا لم ينقلب إلى شنو إلى البطلان بعد أن اعتبره صحيحا، نكتة الاعتبار أنه الوقوف على ما يقفه أهلها، وهذا على ما وقفه أهله، منفع حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية، من وين هذا الكلام، من وين هذا الكلام، ارتفعت النكتة بسرعة، ولهذا الشيخ قال ولا دليل عليه شرعا، يعني لا دليل على أن هذه الحيثية حيثية شنو تقييدية،
أمس إن أفضلهم كتب لأن النكتة العقلية في مسألة بقاء وجود المنفعة، أمس حكي نتكلم
شنو هو هذاك تقرير لكلام الجواهر، الآن إحنا نقرر كلام الشيخ، ليش قلت لكم قبل شوي رجعتوا للجواهر، احنا نقرر كلام الشيخ الان، اشكال الشيخ على صاحب الجواهر،
لا امس كان بسألك الاجماع على المنهج،
ها
باعتبار انه الاجماع
فضل. الاجماع كان مستند الى مدرك عقلي، الان احنا الشيخ لا يستدل بالاجماع،
يعني ما يحكي عن المدرك،
الشيخ الان لا يستند الى الاجماع، الشيخ الان يستند الى اطلاقات الادله، الوقوف على ما يقفها اهلها، يقول اطلاقات شامله للمقام، وليس هناك دليل شرعي على أن تسبيل المنفعة حيثية شنو تقييدية، ذكرتم هذا لكم
موضوع، لا أنت أقصد يعني في الدرس مو أنا، وإنما بالنسبة إلى أنه تفضلت الكتب بأن العمومات منصرفة في مور عدم وجود المنفعة، الوقوف على ما أوقف أهلها منصرفة، عما
شيخنا لازم تصير فني، تارا نستدل بالانصراف هذه نكتة حرفية، وتارا نستدل كما يقول صاحب الجواهر هذا شرط في الصحة، هذه نكتة ثانية، الآن جي ندفع النكتة، ما ندفع النكتة ندخل في النكتة الثانية، النكات الفنية يجب فرزها، تارة نستدل بالانصراف نقول الأدلة منصرفة، الشيخ يسلم بذلك، هو الشيخ قال الأدلة منصرفة فيجوز البيع، لكن نكتة صاحب الجواهر أنه شرط في الصحة، شرط في الصحة حدوثاً واستدامة، هو الشيخ علق على هالنكتة، يقول الشارع أمضى الوقف، بعد أن أمضى الوقف كيف زال هذا الإمضاء الشرعي؟ تقولون بزوال الموضوع، يقول الشيخ أول كلام أن هذا موضوع، موضوع هو الدار، الدار ما زالت موجودة غاية ما من الخير قلت المنفعة، وإلا الدار ما زالت موجودة، الموضوع ما انتفى.
إذا كان الشيخ الأنصاري يقول في مقام آخر بأن الأدلة منصرفة عن موضع عليه وجود المنفعة،
لا لا
معنى الآن صاحب الجواهر نقول بأنه هو اشترط هذا الشرط بلحاظ أن الأدلة منصرفة إلى موضع وجود المنفعة،
اشترط هذا الشرط بلحاظ أن الأدلة منصرفة، الشرط عقلائي، ارتكاز عقلائي، مو هو الاشتراط. هتجيبون هذا الكلام، الانصراف شيء والشروط العقلائية شيء آخر. لا يخلط بين الأمور، العقلاء هذا شرط ارتكاز عقلائي مو لأجل نقطة الانصراف.
الآن بالنسبة إلى الشرط العقلائي أو المرتكز العقلائي، ماذا تكون في الموضوع هو الوقف؟
الموضوع هو الدار، يقول الشيخ دار ما زالت موجودة،
الموقوفة له الانضاء مصطفى على هذا الموقف الذي هو محل ارتكاز العقلاء،
محل ارتكاز، محل ارتكاز العقلاء، ايش ربط شيخنا
الان
الشرط ارتكازي مو الدار محل ارتكاز العقلاء، الدار شو ربطه بالارتكاز العقلاء، الشرط ارتكازي، الواقف وقف هذه الدار على ذرية فلان، موضوع الوقف هو الدار وليس امكان الانتفاع، الدار ما زالت موجودة كيف يزول الإمضاء؟ الإمضاء باق ببقاء موضوعه، موضوع الوقف ما هو؟ الدار، الدار ما زالت موجودة، إمكان الانتفاع حيثية تعليلية وليس حيثية تقييدية، تقول حيثية تقييدية جيبوا دليل شرعي، هذا اللي قلناه من أول، هذا على عليكم لا لكم، التأبيد معناه أنها حيثية تعليلية، لأن لو كانت حيثية تقييدية كان وقفا منقطعا لأنه يدور مدار الحيثية التقييدية، التأبيد يقتضي أن يكون حيثية تعليلية مو يقتضي أن يكون حيثية تقييدية، أما هذا غريب بعد. نعم
إذا قلنا
بأن
حيثية تقييدية ما يقتضي الانقطاع، لأن الانقطاع
أدور مدار هذه الحيثية لو لا، فإذا زالت الحيثية انقطع الوقف لو لا، فأصبح وقفا منقطعا لو لا، بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ عبارة الشيخ أو أنه نذكر المطلب الثاني صاحب الجواب، ملي صاحب الجواهر قدس سره ذكر مطلبا آخر أو نقطة ثانية من كلامه، النقطة الثانية من كلام صاحب الجواهر أنه ما لو تغير العنوان، كان الكلام سابقا في الخراب، الآن الكلام في تغير العنوان سواء كان من بواسطة الخراب أو بسبب آخر، فلو وقف البستان مثلا قال وقفت هذا البستان على بني فلان، فتارة يكون الوقف متعلقا بالعنوان يعني عنوان البستانية، وتارة يكون الوقف متعلقا بالمعنوان لا بعنوان البستانية، يعني بهذه العرصة التي الآن هي بستان وقد تكون دارا وقد تكون شيئا ثالثا، فتارة يكون شيخنا بعد مشكل شارح لكلامي، تارة يكون الوقف متعلقا بالعنوان وتارة يكون الوقف متعلقا بالمعنوان، إذا كان الوقف متعلقا بعنوان البستانية والمفروض أن العنوان زال، زال عنوان البستانية، فحينئذ هل يبطل الوقف أم يبقى صحيحا؟ صاحب الجواهر قدس سره ذكر هنا قولين أو رأيين. الرأي الأول أن يقال بأن الوقف يتبعض، يعني عندما وقف هذا البستان على بني فلان فهناك تعدد في المطلوب. المطلوب الأول وقف هذه العرصة بستانا، والمطلوب الثاني وقف هذه العرصة. فإذا بطل الوقف من الجهة الأولى لم يبطل من الجهة الثانية، يعني يقع التبعيض في الوقف. نقول بأن وقفت هذا البستان على بني فلانين، وقفت هذا البستان على بني فلانين يتضمن شنو؟ يتضمن مطلوبين، يتضمن أمرين. أنني وقفت هذه العرصة على بني فلانين، وهذا واضح، وأنني وقفتها بستانين على بني فلانين. فإذا زال عنوان البستانية بطل الوقف من هذه الجهة، يعني من جهة عنوان البستانية، وبقي الوقف صحيحا من الجهة الأولى وهي وقف هذه العرصة على بني فلانين. هذا رأي صاحب الجواهر قدس سره، يقول هذا الرأي غير صحيح. لما؟ لأن الوقف، وقف الداء أو وقف البستان عفوان، كان على نحو المقيد لا على نحو المركب. فرق بين المركب وبين المقيد. بالنسبة إلى المقيد المطلوب واحد، بخلاف الأمر بالنسبة إلى المركب فإنه ينبسط على أجزائه. عندما يقول وقفت هذا البستان على بني فلان، ظاهره عرفنا أنه من قبيل وقف المقيد، يعني وقفت العرص لا بما هي بل بما هي بستانون، وقفت العرص بما هي بستان على بني فلان. فمتعلق الوقف هو شنو؟ هو المقيد، العرص المقيد بكونها بستانا. إذا زال عنوان البستانية زال المقيد، فيزول الوقف بزواله، يعني يبطل الوقف أصلا، مثل ما ذكر في النقطة الأولى أنه يبطل الوقف، هنا ذكر أنه يبطل الوقف. الوقف متعلق بالبستانية، البستانية زالت بطل الوقف، لأن الوقف تعلق بالمقيد بما هو مقيد. وهذا الذي ذكره صاحب الرأي الأول إنما يتم لو تعلق الوقف بالمركب، يعني عندنا مركب من جزئين عرصة وبستانية، بطل الوقف في الجزء الثاني وهو البستانية، ما زال صحيحا في الجزء الأول وهو العرصة. لكن هذا خلاف الظاهر عرفان، ظاهر عرفان وقفت البستان أنه من قبيل وقف المقيد لا من قبيل وقف المركب. ثم قال ويؤيد كلامنا أن الوقف يبطل بماذا؟ بزوال العنوان، ما ذكره الفقهاء في بحث الوصية، من أنه لو أوصى قال أوصيت بهذه الدار لفلان من الفلانين، ولكن إن هدمت الدار، وقال أوصيت بهذه الدار لفلان، إن هدمت الدار قبل أن يموت الموصي لا إشكال بأن الوصية تبطل. لما؟ لأن الوصية تعلقت بالدار يعني بالعرصة بما هي دارون، لذلك تزول الوصية بزوال متعلقها ألا وهو عنوان الدار. فكذلك الأمر في محل كلامنا. هذا كله إذا كان الوقف متعلقا بالعنوان، أما إذا كان متعلقا بالمعنوان كما إذا قال وقفت هذه الأرض، وهي الآن شنو؟ هي الآن بستان، معناه أن الوقف تعلق بالمعنوان، وإن كانت حين الوقف بستانان لكن الوقف تعلق بالمعنوان، حينئذ لا يزول الوقف بزوال العنوان لأن المتعلق ما زال موجودا. فسواء كانت بستانا أو دارا أو دكانا أو ما أشبه ذلك فهي باقية على ماذا؟ باقية على الوقفية. بلي؟ انتقال؟
يعني
بل هذا إشكالكم الشيخ ذكره في مناقشة صاحب الجواب.
سيدنا هذا هنا ليس قياس.
بل
ليس قياس.
لا، هذا من باب استكشاف أنه العرف في باب الوصية إنما حكم ببطلان الوصية لزوال العنوان، فالعلة هي العلة في المقام. يعني المناط الذي جعلهم يحكمون ببطلان الوصية وهو زوال العنوان، هذا المناط موجود في محل كلامنا، فمقتضاه بطلان الوقف لزوال المناط. ثم ذكره سنقرأ بعدين. قال صاحب الجواهر، أو الشيخ ينقل عن صاحب الجواهر، النقطة الأولى من كلام صاحب الجواهر: ثم إنك قد عرفت فيما سبق أنه ذكر بعض، يعني صاحب الجواهر، أن جواز بيع الواقف لا يكون إلا مع بطلان الواقف. شرحنا هذا من الخارج، لأنه يرى أن الوقف حبس العين وتسبيل المنفعة، فالحبس يدور مدار التسبيل، فإذا انتفى التسبيل انتفى الحبس. وعرفت وجه النظر فيه، شنو وجه النظر فيه؟ الشيخ يقول لا، أنا خالفكم في التعريف، أنا أقول الوقف تمليك وليس تحبيس، فلا يزول التمليك بزوال المنفعة. ثم وجه بطلان الوقف، هذا ترقي منا صاحب الجواهر، في الصورة الأولى، الصورة الأولى يعني إذا بطل إذا بطلت المنفعة بالكلية، يعني ماكو منفعة أصلا، وجه البطلان بماذا؟ بفوات شرط الوقف، هذا شرط في الصحة، المراعى في الابتداء والاستدامة، يعني أن المرتكز المرتكز العقلائي قام على أن إمكان الانتفاع شرط في صحة الوقف حدوثا وبقاءان واستدامتان. بل وهو، يعني هذا الشرط، بيان الشرط، وهو كون العين مما ينتفع بها مع بقاء عينها. الآن الشيخ يناقش في عدة مناقشات، المناقشة الأولى وفيه ما عرفت سابقا من أن بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا لا وجه له، في وين لا وجه له؟ في الوقف المؤبد، الوقف المنقطع ما يخالف، كان صحيح بطل. ايش معنى بطل؟ يعني انتهى امده. ايش معنى بطل؟ بطل يعني شنو؟ انتهى امده. ففي الوقف المنقطع معنى البطلان هو انقضاء الامد، معقول. اما في الوقف المؤبد ليش لا وجه له؟ شرحنا لا وجه له بنكتتين. النكتة الأولى أن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، وقع صحيحا كيف ينقلب شنو؟ باطلا. هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية أنه لو بطل فإما أن يكون من المباحات العامة أو يكون ملكا طلقا وهما خلاف غرض الواقف، أو يعود إلى الواقف وهو خلاف تأبيد، مع أنه لا دليل عليه. هذا إشارة إلى المنع الشرعي، يعني لو سلمنا أنه ممكن عقلا، طب ما هو الدليل الشرعي على أن إمكان الانتفاع حيثية تقييدية يدور الوقف مدارها؟ هذا لا دليل شرعي على شنو؟ عليه. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، مضافا إلى أنه لا دليل على اشتراط الشرط المذكور حتى في الاستدامة، يعني خلي يصير شرط صحة لكنه شرط حدوثا لا استدامة، لما؟ فإن الشرط في العقود الناقلة يكفي وجوده حين الناقل، يعني حدوثان مثلا، فإنه قد يخرج المبيع عن المالية، والمالية شرط الصحة، لو خرج المبيع عن المالية بعد أن تم البيع هل يبطل البيع؟ لا، لأن الشرط كان موجود حال الحدوث، فهو شرط حدوثا لا استدامة. فإنه قد يخرج المبيع عن المالية ولكن لا يخرج بذلك عن ملك المشتري لأنه شرط حدوثان، فكذا شرط شنو؟ إمكان الانتفاع، فإنه شرط حدوثان لا بقاءان. المناقشة الثالثة، مع أن جواز بيعه لا يوجب الحكم بالبطلان بل يوجب خروج الوقف عن اللزوم من الجواز، يعني يقول لو نرجع للمرتكز العقلي ما يرى شرط في الصحة، يرى شرط في اللزوم، فإذا انتفى الشرط انتفى اللزوم، فلهم الإبطال ببيعه لأنه يبطل. صار معلوم؟ انتهت النقطة الأولى من كلام صاحب الجواهر ومناقشته. النقطة الثانية، ثم ذكر صاحب الجواهر أنه قد يقال بالبطلان أيضا، يعني ببطلان الوقف بانعدام عنوان الوقف، فيما إذا وقف شنو؟ بستانا مثلا، ملاحظا، شوفوا ملاحظا، هذا إشارة إلى القسم الثاني وهو وقف المعنوان، يريد يقول الوقف إما على العنوان أو على المعنوان، ملاحظا في عنوان وقفه البستانية فخربت العرصة حتى خرجت عن قابلية ذلك، يعني عن قابلية أن تكون بستان، فإنه يعني العرصة وإن لم تبطل منفعتها أصلاً، تقدر تحولها مخزن، تقدر تحولها شنو؟ دار، لإمكان الانتفاع بهذه العرصة داراً مثلاً، لكن الدار ليس من عنوان الواقع، عنوان الوقف هو البستانيين. واحتمال، هذا الاحتمال اللي قلنا رأي أنه يرى أن المقام من قبيل المركب، فإذا بطل في جزء بقي الوقف صحيحا في جزء آخر، واحتمال بقاء العرصة على الوقف، لماذا؟ باعتبار أنها يعني العرصة جزء من الوقف وهذا الجزء ما زال باقيا، وخراب غيرها وهو الجزء الثاني وهو عنوان البستانية، وإن اقتضى بطلان الوقف فيه يعني في هذا الجزء وهو البستانية، لكنه لا يقتضي بطلانه يعني بطلان الوقف فيها يعني في الجزء الأول وهو العرصة. هذا الاحتمال يدفعه أن العرصة كانت جزءا من الموقوف من حيث كونه بستانا، يعني يريد يقول ظاهره عرفا وقف شنو؟ المقيد لا وقف مركب، لا مطلقا، فهي حينئذ يعني العرصة جزء عنوان الوقف الذي فرض خرابه، ولو فرض إرادة وقفها يعني وقف العرصة لتكون بستانا أو غيره يعني كان من باب وقف المعنوان لم يكن إشكالا في بقائها على الوقفية لعدم ذهاب عنوان الوقف. وربما يؤيد ذلك، ذلك اسم الإشارة يعود على ماذا؟ على البطلان، يعني وربما يؤيد البطلان بزوال العنوان، وربما يؤيد البطلان بزوال العنوان في الجملة ما ذكروه يعني الفقهاء في باب الوصية، قالوا لو أوصى شخص بدار فانهدمت قبل موت الموصي بطلت الوصية لانتفاء موضوعها وهو عنوان الدار فكذلك الأمر في المقام. نعم لو لم يرجع إلى وقف المعنون، يعني يقول إذا لم يكن من باب وقف العنوان بل كان من باب وقف المعنون، نعم لو لم تكن الدارية والبستانية ونحو ذلك مثلا عنوانا للوقف، قال وقفت هذه العرصة، وإن قارنت وقفه يعني حين الوقف كانت العرصة شنو؟ بستانان، بل كان المراد بالوقف الانتفاع به يعني الانتفاع بالعرصة في كل وقت على حسب ما يقبله، أحيانا يقبل يكون بستان أحيانا يقبل يكون دار، لم يبطل الوقف بتغير أحواله. ثم ذكر شيخنا أنا لا أمنع من الإشكال، ولكن
طريقة الدروس أنه مراعاة حق الآخرين، فإذا طالب طرح إشكالا فأجيب، فإن اقتنع فبها ونعم، وإن لم يقتنع فيرجع الإشكال بعد الدرس. لا لا.